بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
النصوص للصف الثالث المتوسط أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية، الطبعة الثانية، الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 70، النشاطات التعلمية، الفهم والاستيعاب. ألف واحد، استعرض الجاحظ مزايا عدة للكتاب أعددها. اثنان، الكتاب نعم الجليس والعمدة ونعم الأنيس ساعة الوحدة، لماذا امتدح الجاحظ الكتاب بهاتين الصفتين؟ ثلاثة، ذكر الكاتب باقلة وسحبانة، فمن هما؟ صفحة 71. أربعة، أورد الكاتب مقارنة بين الكتاب والإنسان أحددها. باء، أكمل ما يأتي. واحد، من ثمار مجالسة الكتب النافعة فراغ. اثنان، من طرق المحافظة على الكتب فراغ.
صفحة 71.
جيم، أستخرج من النص ما يوافق العبارات الآتية. واحد، قد يكون الكتاب نافعا وقد يكون عكس ذلك. اثنان، الكتاب صغير الحجم عظيم القدر. دال، أوجد العلاقة بين عناصر كل مجموعة فيما يأتي. المجموعة الأولى هي عبارة عن مجموعة من الصور في ساعة وعدة كتب، هذه المجموعة الأولى. والمجموعة الثانية منظر طبيعي جميل ومكتوب في أعلى اللوحة سبحان الله. صفحة 73، اللغة والتراكيب. ألف، أختار المعنى الصحيح. واحد، وروضة تنقل في حجر. الحجر هو العقل واللب أو الحضن أو الفرس الأنثى أو الصخر. اثنان، ولا صاحبا أقل إملالا. الإملال هو السأم والتبرم، كثرة المطر، موضع بين مكة والمدينة، حر الحمى. باء، أكمل الفراغ وفق النمط المعطى. واحد، أعيا من باقل. اثنان، أكرم من فراغ. ثلاثة، فراغ من أشعب. أربعة، فراغ من فراغ. صفحة 74، جيم، الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، أصنف نعم حسب أقسام الكلام في الجمل المعطاة. واحد، الكتاب نعم الجليس. اثنان، نعم الإله على العباد كثيرة. ثلاثة، أتحب القراءة؟ نعم أحب القراءة. صفحة 75، التذوق. ألف، أحلل الصور الجمالية الآتية. واحد، الكتاب نعم الجليس. اثنان، الكتاب وعاء ملئ علما. ثلاثة، ما رأيت بستانا يحمل في ردن. صفحة 76. باء، أكتب من النص جملتين متوافقتين في الحرف الأخير ثم أبين أثرها في نفسي. جيم، كرر الكاتب حرف النفي لا، ما فائدته؟ دال، اختار الكاتب الألفاظ جارا، خليطا، رفيقا، معلما، صاحبا ليدل على الكتاب، هل وفق في ذلك ولما؟ ها، أستبدل لفظ من كتاب بلفظ من الكتاب ثم أبين أيهما أبلغ مع التعليل. صفحة 77، النشاط المصاحب للإثراء فقط ولا يستهدف في الاختبار. أمام الآن كتاب البيان والتبيين، صفحة الغلاف الأمامي من الكتاب، وكعب الكتاب مكتوب عليه البيان والتبيين تاليف الجاحظ، أما الغلاف الأمامي فمكتوب عليه البيان والتبيين تأليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، المجلد الأول، دار النشر، فراغ. إذن الغلاف الأمامي يتكون من الغلاف الخلفي والعنوان والمؤلف والناشر، أما كعب الكتاب فقد كتب عليه اسم الكتاب والمؤلف. ثم هناك صفحة من كتاب البيان والتبيين يقول فيها باب الصمت، قال: كان أعرابي يجالس الشعبية فيطيل الصمت، فسئل عن طول صمته فقال: أسمع فأعلم وأسكت فأسلم. وقالوا: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. وقالوا: ليس شيء أحق بطول سجن من اللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي برقم 2616 صفحة 78. الموضوع السادس: منهجي في الحياة. مدخل: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. من صحيح الجامع برقم 2679 صفحة 79. النص مأخوذ من وحي الرسالة لأحمد حسن الزيات صفحة 121-122. يقول أحمد حسن الزيات: من مذهبي أن أدع الخلق إلى الخالق، فلا أنتقد ولا أعترض ولا أمد عيني وراء الحجب ولا أرهف أذني خلف الجدر ولا أدس أنفي بين الوجوه ولا أزحم بمنكبي من يمشي عن يميني أو عن يساري ما دام الطريق مفتوحا إلى الوجه الذي أقصده. لذلك عشت لين الجانب سليم الصدر، لا أدخل في جدل ولا أشارك في مراء ولا ألج في منافسة. وكان من جدوى ذلك علي أن الله وقاني عذاب الحسد وكفاني شر العداوة وجعل ما بيني وبين الناس قائما على المجاملة والمساهلة والود. ومن مذهبي أن أسقط الماضي من حساب الحاضر فور انقطاعه، فلا أحزن على ما فاتني فيه ولا آلم لما ساءني منه، فالخسارة تصيبني فلا أجزع، إنما أطرحها من ربح الصحة والنجاح والأمن. صفحة 80. الأهداف في نهاية الدرس أستطيع بإذن الله أن: 1- أعدد الآداب التي التزم بها الكاتب في تعامله مع الناس. 2- أذكر ثمرة الالتزام بتلك الآداب. 3- أحدد موقف الكاتب من الماضي. أضواء على النص: قائل النص أحمد حسن الزيات، أديب من كبار الكتاب، مصري، درس الأدب العربي، انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، كان من أرق الناس طبعا ومن أنصع كتاب العربية ديباجة وأسلوبا. من مؤلفاته: دفاع عن البلاغة، ووحي الرسالة، وفي أصول الأدب. جو النص: تحدث الكاتب في هذا المقال عن مذهبه في الحياة، فهو يتحلى بأخلاق كريمة وآداب سامية قد نص عليها ديننا الحنيف، منها أنه لا يتدخل في شؤون الآخرين ولا يجعلها شغله الشاغل، لا يحمل حسدا ولا يكن حقدا، بل يتلطف مع الناس ويحسن معاملتهم. ومن مذهبه ألا يفكر في الماضي وأتراحه كي لا يكدر عليه صفو الحاضر، لذا عاش مرتاح النفس هادئ البال مطمئن الروح. صفحة 81. المفردات اللغوية: أنتقد، أعيب وأغتاب. أرهف أي أدقق في السمع. أدس أنفي أفرض وجودي ورأيي. منكبي مجتمع عظم العضد والكتف. ألج بمعنى أدخل، المجاملة إحسان العشرة. أجزع الجزع نقيض الصبر. أطرحها أي ألغيها. صفحة 82. النشاطات التعلمية: الفهم والاستيعاب. ألف: 1- التزم الكاتب بآداب جمة في تعامله مع الناس أذكرها. 2- للتحلي بهذه الآداب ثمار فما هي؟ 3- قال تعالى في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الآية 18. أربط بين الآية السابقة والمقطع الأخير من النص. 4. بعد قراءتي للنص أضع قول الزيات من مذهبي أن أدع الخلق للخالق فلا أنتقد ولا أعترض في ميزان الحياة، وأبين متى يجب الالتزام به ومتى أتحرر منه دفاعا عن الحق. صفحة 83 ب. أختار الإجابة الصحيحة. 1. ولا أمد عيني وراء الحجب، بمعنى ألف لا أطيل النظر في الآخرين، ب. لا أتتبع عورات الناس، جيم لا أنظر إلى غير البتة، دال أفكر في الحياة والناس. 2. ومن مذهبي أن أسقط الماضي من حساب الحاضر. يقصد الكاتب بذلك طرح ونسيان ألف الماضي بكل ما فيه من أفراح وأحزان، ب. الماضي بذكرياته العذبة، جيم الماضي بذكرياته الشجية، دال الماضي القريب. 3. ولا أزحم بمنكبي من يمشي عن يميني أو عن يساري ما دام الطريق مفتوحا. يرمي الكاتب إلى ألف نفي الأنانية التي تمنع الخير عن الآخرين، ب. عدم التعجل في السير، جيم عدم مزاحمة الناس في الطريق، دال التأني في المسير. صفحة 84 جيم أستخرج من القرآن الكريم ما يؤيد العبارات الآتية. 1. ولا أرهف أذني خلف الجدر، الآية مأخوذة من سورة الحجرات. 2. فلا أحزن على ما فاتني فيه، الآية مأخوذة من سورة آل عمران. دال أمامي مجموعة من السلوكات أصنف السلبية والإيجابية منها ثم أقوم السلبي. 1. من باب الحياء لا أعترض على رأي يخالف منهجي وعقيدتي. 2. أبدي وجهة نظري في أمر إذا طلب مني ذلك. 3. أتجنب منافسة زميلاتي للحصول على المركز الأول. 4. أتدخل للإصلاح بين متخاصمين. تقويم السلوك السلبي. صفحة 85 اللغة والتراكيب. ألف أسجل من حصيلتي اللغوية معنى كل كلمة من الكلمات الآتية: 1. مراء. 2. الحسد. 3. لين الجانب. صفحة 86 ب. أوجد علاقة الكلمات التي قبلها خط بما قبلها من الناحية الإعرابية: 1. أدع الخلق إلى الخالق، خط تحت الخلق إلى. 2. ما دام الطريق مفتوحا، خط قبل الطريق. 3. إنما أطرحها من ربح الصحة والنجاح، خط قبل النجاح. صفحة 87 جيم أستعين بالنص وأملأ النجمات حسب المطالب الآتية ثم أكون من الأعداد 1 و2 و8 و10 و3 و6 كلمة تعني الحسد المحمود. الرسم الذي أمامي هو عبارة عن نجمة كبيرة تحيط بها من أسفلها النجوم على شكل هلال، هذه النجوم 12 نجمة من 1 إلى 12 مرقمة من 1 إلى 12. ثم في عندي الآن يعني مثل المفتاح لنتعرف به على الكلمة، مثلا الرقم 1 و2 و4 و7 و5 و9 عبارة عن زمن بين الماضي والمستقبل، الرقم 4 و11 و7 و1 عبارة عن مفرد حجب، الرقم 2 و7 حرف نفي متكرر، الرقم 1 و2 و12 و4 و6 نعمة مغبون فيها كثير من الناس، الرقم 3 و9 و4 الفعل الماضي من أطرح. الآن الكلمة التي ذكرنا أنها مطلوبة هي تتكون من الأرقام 1 و2 و8 و10 و3 و6، الرقم الثالث منها اللي هو رقم 8 غين، الكلمة هي فراغ، حاول أن تتعرف عليها. صفحة 88 التذوق. ألف علامة تدل العبارتان الآتيتان: 1. أدس أنفي بين الوجوه. 2. سليم الصدر. ب. خص الكاتب الحسد والعداوة والصحة بألفاظ: فما وقع كل منها على نفسك؟ 1- عذاب الحسد. 2- شر العداوة. 3- ربح الصحة. جيم: أقترح عنوانا آخر مناسبا للنص. صفحة 89. النشاط المصاحب: هذا الموضوع للإثراء فقط ولا يستهدف في الاختبار. أقرأ وأقتدي. قال الله تعالى في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآية 26. من صور التنافس الشريف ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. رواه الترمذي في صحيحه برقم 3675 وصفحة 90. هكذا يكون التنافس بين الأنداد بحب واحترام وليس بالحقد والامتهان. هذه الفقرة مأخوذة من كتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا لمحمود الخزندار صفحة 203. أذكر موقفا آخر للمنافسة الشريفة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة 91. الموضوع السابع من أغاني الرعاة مدخل. قال أبو القاسم الشابي: أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة.
صفحة 92.
النص مأخوذ من كتاب أبو القاسم الشابي لرجاء النقاش صفحة 123 إلى 126. يقول الشاعر: أقبل الصبح جميلا يملأ الأفق بهاه، فتمطى الزهر والطير وأمواج المياه، قد أفاق العالم الحي وغنى للحياة، فأفيقي يا خرافي وهلمي يا شياه، واتبعيني يا شياهي بين أسراب الطيور، واملأ الوادي ثغاء ومراحا وحبور، واسمعي همس السواقي وانشقي عطر الزهور، وانظر الوادي يغشيه الضباب المستنير، وإذا جئنا إلى الغاب وغطانا الشجر، فاقطفي ما شئت من عشب وزهر وثمر، أرضعته الشمس بالضوء وغذاه القمر، وارتوى من قطرات الطل في وقت السحر. صفحة 93. لن تملي يا خرافي في حمى الغاب الضليل، فزمان الغاب طفل لاعب عذب جميل، وزمان الناس شيخ عابس الوجه ثقيل، يتمشى في ملال فوق هاتيك السهول. الأهداف: في نهاية الدرس أستطيع بإذن الله أن 1- أصف الطبيعة في الصباح. 2- أعدد الأمور التي طلبها الراعي من خرافه. 3- أبدي رأيي في نظرة الشاعر لزمني الغاب والناس. صفحة 94. أضواء على النص. قائل النص أبو القاسم الشابي، ولد في الشابية وهي إحدى ضواحي مدينة توزر في تونس، وكان أبوه رجل علم وتقى، دخل في طفولته مدرسة بلدته، وكان في الوقت ذاته تلميذ والده، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة الزيتونة فدرس الحقوق ونال إجازتها. ناضل مصارعا الظلم في كل سبيل، واعتل جسمه، فقد أصيب بداء تضخم القلب، ومات شابا ألف كتاب الخيال الشعري عند العرب، ومن دواوينه أغاني الحياة. جو النص: تقدم القصيدة صورة من صور الحياة اليومية البسيطة للرعاة في أحضان الطبيعة، حيث يشرق الصباح مرددا أنشوذة عذبة، تطرب لها الأزهار والأطيار والأمواج، فالشاعر يطلب من خرافه أن تشاركه الابتسام للحياة، وأن ترعى من العشب وتأكل من الثمر، مقررا أن خرافه وشياهه لن تشعر بالملل في الغابة الضليلة، فالوقت فيها ممتع وجميل، غير أنه لا ينسى أن يضفي على الطبيعة من فكره وموقفه، فصور زمن الغاب لتجدده وإشراقه بالطفل، وزمن الناس لثقله وتكالب الناس فيه على الحياة بالشيخ. صفحة 95. المفردات اللغوية. تمطى الزهر أي تفتح، وتمطى الطير أي مد جناحيه، وأمواج المياه بمعنى امتدت وطالت. قوله هلمي أي أقبلي. أسراب جمع سرب، وهو الفريق من الطير والحيوان. حبور أي سرور. صفحة 96. النشاطات التعلمية. الفهم والاستيعاب. ألف. واحد، ما أثر إقبال الصبح على الكون والكائنات؟ اثنان، ما الحياة التي أرادها الشاعر لخرافه في ظل الغاب؟ أحددها من المقطع الأخير. باء، أكمل الفراغات الآتية. واحد، طلب الراعي من شياهه فراغ. صفحة 97. اثنان، الطبيعة الخلابة تضفي على النفس فراغ. ثلاثة، للشمس فوائد عدة منها فراغ. جيم، أعلل لما يأتي. واحد، وارتوى من قطرات الطل في وقت السحر، اختيار الشاعر لوقت السحر دون غيره. اثنان، لن تملي يا خرافي في حمى الغاب الظليل، تصور الشاعر أن خرافه وشياهه لن تشعر بالملل في الغابة الظليلة. صفحة 98. دال، أوفق بين العبارات الآتية وما يناسبها من أبيات النص. واحد، كل ما في الكون يبتهج بقدوم الصباح. اثنان، اعتماد النبات في نموه على أحد المصادر الطبيعية. ثلاثة، الصفاء والنقاء من سمات حياة الغاب. ها، أنصح كل من. واحد، يحتقر مهنة الرعاة. اثنان، يعبث بجمال الطبيعة. صفحة 99. اللغة والتراكيب. ألف، أختار الإجابة الصحيحة. واحد، وارتوى من قطرات الطل في وقت السحر. الطل هو ألف، أشد المطر. باء، أضعف المطر. جيم، المطر المتوسط. دال، المطر المتقطع. اثنان، واملأ الوادي ثغاء ومراحا وحبور. يقصد بالمراح ألف، شدة الفرح والنشاط. باء، المكان الذي تتجمع فيه الشياه. جيم، صوتا تطلقه الشياه. دال، انقياد الشياه وراء الراعي. باء، أكمل الفراغات الآتية. واحد، قد أفاق العالم الحي وغنى للحياة. قد تفيد فراغ. صفحة 100. اثنان، دعا الشاعر خرافه للاستمتاع بالطبيعة مستعينة ببعض حواسها الخمس، فاستخدم لهمس السواقي اسمعي، ولعبير الزهور فراغ، ولجمال الوادي فراغ. جيم، أقرأ القصيدة ثم أبحث عن مرادف لكلمة حبور. متجهم، ضد لكلمة همس ظمأ. صفحة 101. معطوف لمفرد، نكرة مقصودة. دال، أعود إلى النص ثم أذكر سبب ضبط الكلمات الآتية بالشكل الذي أقرأه: الأفق، الضباب، شيخ. صفحة 102. التذوق. ألف، بما توحي العبارتان الآتيتان؟ واحد، همس السواقي. اثنان، غذاه القمر. باء، أحلل الصورة الجمالية الآتية: أقبل الصبح جميلا. صفحة 103. أيهما أبلغ وأدل ولما؟ أرضعته الشمس بالضوء أو منحته الشمس الضوء. دال، وزمان الناس شيخ عابس الوجه ثقيل، يتمشى في ملال فوق هاتيك السهول. واحد، ما رأيك في تشبيه الشاعر زمان الناس بالشيخ؟ مع ذكر السبب. صفحة 104 2 أستبدل عبارة فوق هاتيك السهول بعبارة فوق هاتيك التلول، أيهما في رأيك أبلغ دلالة على تمشي الشيخ ولما؟ صفحة 105 النشاط المصاحب للإثراء فقط ولا يستهدف في الاختبار. أعبر أكتب عن الريف وحياته في حدود 10 أسطر باستخدام التراكيب الآتية: شقشقة العصافير، ساعة الأصيل، حفيف الأشجار، رذاذ المطر، خرير المياه، النسيم العليل، خوار الأبقار. أقرأ أعود لديوان أبي القاسم الشاب وأقرأ القصيدة كاملة ثم أكتب الأبيات التي أعجبتني. صفحة 106 التقويم الذاتي. الموضوع الثامن نفس أبية مأخوذة من ديوان أبي فراس الحمداني للدكتور عمر فاروق الطباع. صفحة 132-134 يقول الشاعر: وإني لجرار لكل كتيبة معودة أن لا يخل بها النصر، وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر، فأظمأ حتى ترتوي البيض والقنا، وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر، ويا رب دار لم تخفني لمنعة طلعت عليها بالردى أنا والفجر، وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما وردتني البراقع والخمر، أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر.
نهاية الوجه الأول.